العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ المصباح اليزدي دام ظله المبارك. نشرع وإياكم في هذه السنة الدراسية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مليئة بالعلم المقترن بالعمل، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابك وإلا فارتحل. علم بدون تقوى يمثل حجابا على القلب، فإذا كان الإنسان لا يجعل نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، ذاك العلم في الحقيقة والواقع هو متلقى من قبل الشيطان، لأن الشيطان لا تتصور أنه يصور للإنسان الأعمال السيئة فحسب، فالشيطان كما يأتي إلى الإنسان ويأخذ بيده إلى المهالك وإلى الآفات والظلمات، كذلك قد يزين له العبادة، فالشيطان كما يأمر الإنسان بالكذب وبالمحرمات والمبغضات، كذلك قد يزين له العبادة فيقول له صلي وصم وادرس وتعلم. لكن الفرق الوحيد أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بالصلاة وأن تكون تلك الصلاة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، بينما الشيطان عندما يقول للإنسان عليك بالصلاة، لماذا؟ لأجل ماذا يصلي؟ عليك بالصلاة حتى تتباهى أمام الآخرين، حتى ينظر إليك الناس، ينظر إلى صلاتك، إلى قيامك، إلى ركوعك، إلى سجودك الطويل. إذا لا تتصور أن الشيطان فقط يأمر الإنسان أن يسرق وأن يكذب، بل على العكس تماما، أحيانا تجد وسوسة شيطانية تحثك على الدرس وعلى مواصلة الدرس وعلى لبس العمامة وعلى الاستعجال في طي الكتاب، لكن لأجل ماذا؟ حتى تتنافس مع الغير، حتى تحطم الغير، حتى تكون أفضل من الغير. هذه النية التي نطلق عليها بأنها تجر الإنسان إلى بحر من الظلمات، ولهذا الإنسان عليه إذا شرع في كتاب وبدأ كتاب أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقول أدرس هذا الكتاب قربة لوجه الله سبحانه وتعالى. أذكر بهذه الكلمات وهذا المعنى نفسي أولا، ثم بعد ذلك وبحول الله تعالى نشرع في موضوعات الكتاب وقبل التطرق الى ابحاث الكتاب وعناصر مفردات الكتاب لا بأس بالإشارة إلى جملة من التمهيدات قبل الشروع في دروس الكتاب. التمهيد الأول: نتعرض إلى السمات والخصائص التي يتصف بها هذا الكتاب، لأن معرفة الخصائص ومعرفة المميزات التي تنطوي في هذا الكتاب، معرفتها تجعل الطالب أشد وأكثر شوقا إلى دراسة الكتاب. تارة نقول: ما هو الهدف من دراسة علم العقائد؟ وأخرى أقول: ما الهدف من دراسة خصوص هذا الكتاب؟ لعل لا يوجد منا من ينكر أهمية الدرس العقائدي والبحث الكلامي، وسوف نأتي ونشير إلى أهمية علم الكلام والفائدة التي تترتب على دراسة العقائد، ولا يوجد منا من يخفى عليه دور العقائد في زماننا هذا، زمان العولمة وزمان التشكيك وزمان العصرنة والفضائيات وقوة الطرح وضعف الطرح والتباين في الأفكار العقائدية. كل هذه الأمور تجعلنا لا ننكر أهمية الدرس العقائدي البتة، ولكن الذي نجهله وقد لا نعلمه: ما هو الهدف من دراسة خصوص هذا الكتاب؟ لماذا مثلا اختير لنا أن ندرس كتاب دروس في العقيدة؟ لماذا لم ندرس كتاب زيد بن أرقم وكتاب فلان وفلان وفلان والباب الحادي عشر وعقائد الإمامية أو الإلهيات أو ما شابه ذلك؟ هذا سؤال طالما تكرر وطالما سئلنا هذا السؤال: ما هو الأنسب، أن أدرس هذا الكتاب العقائدي أو ذاك الكتاب العقائدي؟ لا يوجد أحد منا من يسأل: هل أدرس العقائد أو لا أدرس العقائد؟ نحن نؤمن بأهمية الدرس العقائدي، لكن الذي لا نعرفه في البداية، خصوصا الطالب الذي يأتي إلى الحوزة العلمية لا يعرف نوع الكتب، يسمع أن هناك كتبا متعددة تدرس في إطار البحث العقائدي: كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، كتاب الباب الحادي عشر، كتاب مختصر الإلهيات، كتاب بداية المعرفة، كتاب كذا، كتاب كذا، كتاب دروس في العقيدة للشيخ المصباح. الطالب متى ما عرف الفرق بين هذه الكتب والمستويات هذه الكتب وما يناسب هذه الكتب، استطاع بعد ذلك أن يحدد أي كتاب يناسب عقله، يناسب ذهنيته، يناسب المرحلة التي هو فيها، في بداية الطريق، في أول سنة من السنوات العلمية الدراسية الحوزوية. لا يصح أن أقول للطالب: اذهب وادرس كتاب موسع اسمه الإلهيات، وهو بعد لم يتجاوز حتى كتاب المنطق للشيخ المظفر. من هنا نقول: هذه الكتب التي نطرحها ككتاب دروس في العقيدة الإسلامية أو كتاب الباب الحادي عشر أو بعض الكتب العقائدية التي معد للسنة الأولى الدراسية، إنما تناسب الطالب الذي أنهى كتاب المنطق للشيخ المظفر، خصوصا دروس في العقيدة. الطالب لابد أن يدرس كتاب المنطق، إذا أنهى كتاب المنطق يشرع بعد ذلك في دروس في العقيدة. أما الطالب الذي لم ينهي المنطق قد يستوعب ما في دروس في العقيدة، ولكن يكون الأفضل أن ينهي كتاب المنطق، ثم بعد ذلك يأتي ويدرس كتاب دروس في العقيدة أو حتى الباب الحادي عشر. عليه أن ينهي دورة منطقية ككتاب المنطق للشيخ المظفر. هذا لا يعني أنه إذا لم يدرس لم يفهم، يفهم لكن فهمه يختلف. سوف نجد في بعض الأبحاث العقائدية نطرح بعض المسائل المنطقية وسوف نوضحها، ومن لم يتقن المنطق ولم يفهم المنطق سوف يفهمها أثناء الدرس، ولكن الأفضل أنه يأتي وهو مستوعب للمطلب المنطقي الذي له صلة بالمطلب العقائدي. على كل حال، إنما نحن نطرح خصائص كتاب دروس في العقيدة من أجل أن الطالب يشعر بأهمية الكتاب ويشعر باستئناس ويكون علاقة مع هذا الكتاب، وإلا إذا كان الطالب لا يؤمن بهذا الكتاب كمنهج دراسي أو لا يناسب ذهنيته أو يرى أن فيه شيء من كذا وكذا، قد لا يشعر بأهمية دراسته، وبالتالي ينعكس على طريقة الدراسة وعلى إتقان الكتاب وعلى فهم الكتاب وما شئت فقل. من هنا نعرض جملة من المميزات التي يتضمنها كتاب دروس في العقيدة الإسلامية للمصباح الشيخ اليزدي دام ظله. ويمكن أن نعرض هذه الخصائص من خلال ثلاثة لحاظات. اللحاظ الأول يقوم على أساس لحاظ صياغة الكتاب. في الحقيقة والواقع صياغة الكتاب صياغة حديثة بعيدة عن الإطناب الذي يوجب الملل، وبعيدة تلك الصياغة عن التعقيد الذي يوجب استنفار الإنسان ونفور الإنسان بتعبير أدق. فالكتاب ليس بذلك، فصياغة الكتاب ليست بتلك الصياغة الإطنابية التي يجد الإنسان أنه يمكن لوحده أن يقرأ الكتاب وبالتالي لا يحتاج إلى أستاذ. صياغة الكتاب روعي فيها وفي بعض موضوعاتها حاجة الطالب إلى الأستاذ. قد يكتب إنسان كتاب ويكتبه بصياغة يكون القارئ يستغني فيها عن الأستاذ، هذا لا يصلح أن يكون منهجا دراسيا. الكتاب الدرسي هو ما اشتمل على صياغة يضطر الطالب أن يرجع إلى الأستاذ لبيان المعنى، وأيضا صياغة كتاب دروس في العقيدة لم تكن بتلك الصياغة المعقدة التي يجعل الطالب كل وقته يفكك في العبارات وما معنى العبارة. هو والأستاذ أحيانا تدرس الكتب في سطر واحد تقرأ هذه الكلمات وفيه ومنه وإليه، وذلك كله يكون راجعا للأمر الأول الذي علاقته بذاك المعنى علاقته بالمعنى الثاني. يأتي الأستاذ ويأتي الطالب ويقول منه ما معناه، إليه ألها ترجع إلى ماذا، فيه إلى ماذا، الأمر الأول إلى ماذا، ذاك إلى ماذا، المعنى الثاني إلى ماذا، منه، وتكون ساعة كاملة فقط نفكك هذا السطر. هذه الصياغة أيضا لا تناسب هذا المستوى من البحث. إذن الخصوصية الأولى التي يمكن أن تكون سمة يتصف بها هذا الكتاب خصوصية الصياغة، من حيث أنها صياغة فنية تناسب الطالب في مرحلته الأولى أثناء الدرس العقائدي. وربما هذه الخصوصية لم تراعى في كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، ولهذا نجد أن بعض الطلبة يقول كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر يمكن للطالب أن يقرأه لوحده دون الحاجة إلى أستاذ. نعم يمكن، لأن الظاهر أن المؤلف لم يضع ذلك الكتاب كمنهج دراسي، إنما كما هو ظاهر كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر أنه موضوع لإبراز أهم ملامح الوجه العقائدي الإمامي عند الشيعة الاثني عشرية الذين يؤمنون بأحقية إمامة علي عليه السلام وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يليه الإمام الحسن ثم الحسين ثم التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، أي يطرح الفكر الإمامي الذي يؤمن بمبدأ الإمامة، يؤمن بالمعادي، يؤمن بالعدل، يؤمن بالتوحيد، ويبرز إلى العالم بأكمله الوجه العقائد الإمامي. ماذا يعني؟ فهو ليس بالشرك وليس ذلك المعتقد الذي يحاول الكثير أن يوجه إليه بصمات الاتهام من جهة الشرك تارة ومن جهة الخرافات أخرى. ولهذا الشيخ المظفر عنوانه عقائد الإمامية، يريد أن يضع أهم معتقدات الإمامية وأن يدفع تلك المعتقدات التي تحاول أن تشوه الفكر الإمامي الاثني عشري. إذن كتاب عقائد الإمامية إنما كانت صياغته سلسة لأن الغرض من وضعه ليس ككتاب دراسي منهجي، بخلاف إذا لاحظنا مثلا كتاب المنطق للشيخ المضفر وضعه كمنهج دراسي، هو ألقاه على طلبته في الكلية. أيضا إذا جئنا إلى كتاب الباب الحادي عشر تجد أن الصياغة قوية، تجد السبك في الصياغة، الطالب يحتاج إلى أن يبذل وقتا طويلا في فك وفهم العبارة هو وأستاذه. لماذا؟ لأنه أيضا الظاهر من تأليف الباب الحادي عشر أنه لم يوضع كمنهج دراسي، ولهذا كانت صياغته معقدة، أو قل لم يوضع لطلاب المرحلة الأولى كأول دورة عقائدية يدرسونها. إذن هذه الميزة، وهي ميزة الصياغة التي تكون بعيدة عن الصعوبة والسهولة المطلقة، اختارت الصياغة الوسطية وهي التي تجمع بين الأمرين، بحيث أن الطالب لا ينفر عند قراءته الكتاب، وأيضا الطالب لا يشعر بالملل أثناء قراءة الكتاب. هذه هي السمة الأولى، وهي التي تكون بلحاظ الصياغة. الخاصية الثانية تكون بلحاظ الغرض والهدف من وضع هذا الكتاب. أهم خصوصية في الكتاب الدرسي هو الغرض من تأليفه ووضعه، إذ أن المؤلف تارة يحاول أن يكتب كتابا ويكون غرضه وضع كتاب ومنهج دراسي في مادة معينة وفي علم معين، وهذا ينطبق على دروس في العقيدة، حيث أن الشيخ المصباح دام ظله عندما ألف هذا الكتاب راعى في أن يكون هذا الكتاب يمثل كتابا درسيا يتناوله الطالب مع أستاذ للمادة، بخلاف بعض الكتب التي تدرس إلى يومنا في الحوزة. لم يكن الغرض من وضعها أنها كتاب ومنهج دراسي، إنما نجد أن المؤلف ألف الكتاب فطبعه ونشره، أخذه بعض التلامذة وقاموا بمباحثته وتدريسه، فبعد ذلك امتد الأمر إلى الجميع وحتى صار كتابا درسيا. لم يكن الغرض من وضعه أنه على أساس أنه كتاب درسي، وهذه نكتة مهمة جدا، وهذه النكتة أو هذا المطلب هو الذي جعل من إحدى الأمور، نقول من إحدى الأمور التي جعلت السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أن يستبدل الكتب الأصولية بالحلقات الثلاث، دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى والثانية والثالثة. لماذا حاول أن يستبدل كتاب كفاية الأصول؟ لأن كتاب كفاية الأصول للشيخ الآخر لم يكن وضعها وتأليفها على أساس أنها منهج دراسي يدرسه الطالب في مرحلة السطوح، هذا كان تقرير بحثه الخارج، يلقي بحثه، يكتب بحثه ثم طبعه. قام التلاميذ وقاموا بتدريس ذلك الكتاب، بخلاف السيد الشهيد عندما وضع كتاب دروس في علم الأصول وضعه على أنه منهج دراسي. ولهذا يأخذ بعين الاعتبار المؤلف حينئذ مستوى الطالب الذي يدرس الكتاب. الشيخ المصباح عندما ألف الكتاب راعى أن يكون ذلك الكتاب يمثل منهجا دراسيا لأي مرحلة، للمرحلة الأولى مثلا. فإذا كان الكتاب قد وضع للمرحلة الأولى فهو يراعي المادة التي يطرحها أنها تناسب مستوى طلاب المرحلة الأولى والسنة الأولى. أما إذا جئنا إلى كتاب الباب الحادي عشر مثلا، ليس الظاهر منه أنه كتاب دراسي، يعني الغرض من وضعه أنه يكون منهجا دراسيا، إنما كتاب عقائد ألفه علم من أعلام الأمة ورمز من رموزها وفكر من أفكارها. ولهذا ربما جعل الصياغة معقدة، ربما لم يراعي مستوى ولهذا لم يكن فيها مراعى مستوى الطالب، لأنه لا يمثل منهجا دراسيا يدرسه الطالب. كتب، ألف الكتاب، طبع الكتاب، الناس أخذته في الحوزة، الطلبة قاموا بدراسته وتدريسه ومباحثته حتى صار منهجا دراسيا. وإلا ليس الأصل في تأليفه أن يكون منهجا دراسيا. إذا كان الغرض من وضع الكتاب أن يكون منهجا دراسيا يراعى فيه مستوى الطالب واختيار الموضوعات التي تهم الطالب والموضوعات التي تناسب مرحلة الطالب الدراسية. ولهذا قد تجد بعض موضوعات الباب الحادي عشر أو بعض موضوعات الكتب الأخرى لا تناسب مستوى الطالب في هذه المرحلة بالذات. إذن الخصوصية الثانية التي يمكن أن تعتبر ميزة يمتاز بها هذا الكتاب كونه موضوعا على أساس أنه يمثل كتابا درسيا يدرسه الطالب بينه وبين الأستاذ. أؤكد أن يكون كتاب دروس في العقيدة يدرس من خلال أستاذ، لأننا سمعنا بعض الأخوة يقول أساسا كتاب دروس في العقيدة لا يحتاج إلى دراسة، نكتفي بقراءته. هذا غريب، هناك نكات في دروس في العقيدة لا تبرز إلا من خلال الأستاذ. نعم يأتي طالب أنهى مستويات عليا من الدراسة الحوزوية، نعم هذا لا يحتاج إلى أستاذ. أتكلم عن الطالب الذي في سنته الأولى الدراسية، هذا يحتاج إلى أستاذ، لا يكتفي بقراءته. موضوعات طرحت في دروس في العقيدة طرحها الشيخ المصباح أحيانا في مقطع بيانه يحتاج إلى جملة من المقدمات. من يكشف عن هذه المقدمات؟ الأستاذ. نعم إلا أن يكون ذلك الطالب ألهمه الله سبحانه وتعالى قدرة فائقة تختلف عن نوع الناس، هذا أمر آخر. أتكلم عن الطالب في السنة الأولى، أتكلم عن الطالب الذي بعد لم يدرس كتبا أخرى، بعد لم يتناول مقدمات منطقية جيدة، مقدمات فلسفية، مقدمات أصولية، مقدمات كذا. هناك أحيانا تجد ترابطا بين العلوم، تجد نتكلم في مطلب عقائدي لابد أن نشرح في مقدمة منطقية، في مقدمة فلسفية، في مقدمة أصولية، في مقدمة اجتماعية، في مقدمة أخلاقية عرفانية. أحيانا هذه المقدمات من يرتبها؟ من يجعلها متناسقة؟ الأستاذ الذي ألم بهذه المادة ودرس هذه المادة ودرس المادة التي فوقها ودرس مواد أخرى مختلفة. من المؤسف جدا أننا نعيش مرحلة إلغاء الأستاذ. طبعا أنا طالب من الطلاب، لا أتكلم حتى يقال أنني أستاذ، أنا أستاذ وطالب، ما زلت أدرس، فبالتالي هذا الكلام يرجع إلي وإليكم في نفس الوقت من باب التذكرة. فكرة إلغاء الأستاذ والاعتماد على أنني أقرأ الكتاب أقرأ الكتاب أقرأ الكتاب لوحدي لا تخرج طالبا، لا تخرج عالما، لا تخرج فيلسوفا متكلما فقيها أصوليا مبلغا. العلم يؤخذ من أهله، لا بد أنك تذهب وتقرأ الكتاب على يد أستاذ. لم نسمع أن طالبا أو أن عالما من علماء الأمة لا يأخذ علمه من الأستاذ، يدرس عند الأستاذ، يستمر معه سنوات، ثم بعد ذلك يجد نفسه أنه اكتفى فيقوم بالتدريس. مع ذلك يسأل إذا ورده السؤال والاستفهام، يسأل الأستاذ. دور الأستاذ يشكل عاملا مهما بالنسبة إلى الطالب. كذلك لا تعتمد على الكاسيتات، الكاسيتات لا تربيك، قد تربيك من ناحية المادة العلمية لكن من حيث الصنعة والأسلوب لا تربيك، من حيث الطريقة والأداء، من حيث نظرة الأستاذ في الكتاب لها أثر. كيف يقرأ الأستاذ المطلب؟ كيف يتأمل؟ كيف تكون نظراته في هذا المطلب دون تلك؟ هذه لها أثار تنعكس على الطالب. أنطلق في هذا الكلام من خلال تجربة عملية. أحضر عن أستاذ معين لمدة معينة، من حيث لا أشعر أرى أنني أمارس خصائص ذاك الأستاذ، انطباعات الأستاذ كلها أمارسها من حيث لا أشعر، بحيث يقال أن هذا يقلد فلان. الكاسيت لا ينقل لك هذه الخصوصيات، الكاسيت لا يشجعك أن تطرح سؤالا، أن تفكر في سؤال، أن تناقش مطلب، لأنك تقول أناقش لماذا؟ أطرح على من؟ أطرح على جماد وهو كاسيت. بينما تشجيع الأستاذ، نظرات الأستاذ، تحضر أمام أستاذ وتجده يتعب نفسه في بيان المطلب، تجده يقرأ من أجل الدرس 4 كتب 5 كتب، يجلس 3-4 ساعات يحضر لك درس يلقيه في 45 دقيقة 50 دقيقة. هذه كلها تنعكس على الطالب وتكون محفزة للطالب. إذن الخصوصية الأولى، عفوا الخصوصية الثانية بلحاظ الغرض، وهو ان الغرض من وضع هذا الكتاب انه يمثل منهجا دراسيا للطالب، وهذا الغرض يشكل عاملا مهما في بلورة المنهج وفي بلورة الفكرة ونوع المادة المطروحة في هذا الكتاب. الخصوصية الثالثة التي نطرحها تكون بلحاظ موضوعات الكتاب. الكتاب يشتمل على جملة من الموضوعات، موضوعات تتعلق ببحث التوحيد، موضوعات تتعلق ببحث النبوة، موضوعات تتعلق ببحث الإمامة، موضوعات تتعلق ببحث المعاد، ببحث العدل الإلهي. إذن هذا الكتاب يشتمل على جملة من الموضوعات. لو أردنا أن نعرف الخصائص التي يتميز بها هذا الكتاب من زاوية موضوعاته التي يشتمل عليها، لاستطعنا أن نقول ما يلي: أولا، أن الدين حاول أن يتطرق لأكثر المباحث التي تكون ذا علاقة بمبحث التوحيد، إثبات وجود الله سبحانه في بحث الإمامة، في بحث العدل المعاد، في بحث الإمامة تطرق إلى نظرية الإمامة، نظرية الشورى، الدليل عليها، جملة من الشبهات. المعاد اتضح، عفوا، طرح جملة من الموضوعات والمسائل التي ترتبط بالمعاد. إذن يمكن القول أن هذا الكتاب موضوعاته تتسم بالشمولية لجملة من الأبحاث الكلامية العقائدية، بحيث أن الطالب إذا درس مسائل هذا الكتاب، موضوعات هذا الكتاب، فروع هذا الكتاب، أصول هذا الكتاب، استطاع أن يخرج بحصيلة كلامية عقائدية جيدة. لا أقول أنه تطرق إلى كل شيء، أقول لا، تطرق للب الأبحاث التي يحتاج إليها الطالب، بخلاف بعض الكتب العقائدية. مثلا اذهب الى كتاب عقائد الإمامية، ليس متسما بتلك الشمولية. حتى كتاب الباب الحادي عشر، شمولية موضوعات كتاب دروس في العقيدة اشمل من الموضوعات المطروحة في الباب الحادي عشر، وسوف تجد تلك الموضوعات. وإذا أنهيت دراسة دروس في العقيدة هذا الكتاب، استطعت أن تخرج بحصيلة لا بأس بها من حيث الموضوعات والأفكار العقائدية. الأمر الثاني، تتصف تلك الموضوعات بالعمق من حيث طرحها والبرهنة عليها. حاول الشيخ المصباح اليزدي دام ظله أن يطرح تلك الموضوعات طرحا علميا دقيقا، وأن يطعمها بالبرهان العقلي المتين. حاول أن يطرحها بأسلوب يحاكي الأسلوب الحديث في كثير من الأحيان، وحاول أن يطرحها بأسلوب علمي، ولهذا لهذا يتجه إلى التشقيقات، يقول إذا كان كذا فيكون كذا، وإذا كان كذا فيرد عليه كذا. هذا أسلوب علمي، وهذا الذي عبرنا عنه في المنطق بالأسلوب المردد بين النفي والإثبات. أحيانا يطرح لك القضية مشققة لها وجوه كثيرة فيبطل جميع الوجوه عدا وجه واحد يكون هو المتعين، وهذه التي عبرنا عنها في المنطق بطريقة الاستقصاء. ما معنى طريقة الاستقصاء؟ أن نتتبع جميع الاحتمالات المفروضة للفكرة فنبطل الجميع عدا فكرة واحدة، أن يكون طرحه طرحا علميا، بمعنى أنه يطعمه ببعض المقدمات وبعض البيانات العلمية الدقيقة الفلسفية المنطقية. وسوف نجد هذا الطرح أثناء تناول بعض المباحث، خصوصا في مبحث التوحيد، خصوصا في مبحث المعاد. كان طرحه لبحث المعاد طرحا جميلا ودقيقا جدا، بدأ بفكرة المعاد منذ بدايتها وتعتمد على ماذا إلى أن يؤصل النتيجة النهائية وهي إثبات وجود يوم القيامة. أيضا إذا جئنا إلى مبحث التوحيد، ابتدأ التوحيد منذ الفكرة الأولى التي ترتبط به. بدأ يتكلم، انطلاقته كانت لمبحث التوحيد انطلاقة موفقة ورائعة، لا تجدها لا في كتاب الباب الحادي عشر ولا في أي كتاب قديم. انطلق من الإنسان، من واقعية الإنسان. هذا الإنسان واقعي، له مبادئ، له أهداف، له أغراض يريد أن يحققها، يريد أن يصل إليها. هذه الواقعية التي يمتلكها الإنسان، وهي أن كل إنسان يسير تجاه غرض، لا يوجد إنسان من لا يريد أن يحقق كمالا من الكمالات. وهذا معنى أن الإنسان مفطور على الكمال، كل إنسان يسعى إلى الكمال، حتى الظالم، الظالم يسعى إلى الكمال، لكن ما هو كماله؟ ظلمه وغطرسته. بينما المؤمن كماله أن يطيع الله سبحانه وتعالى. انطلق من هذه الواقعية، ثم بدأ في بيان الرؤى الكونية، رؤية كونية مادية، رؤية كونية إلهية. حاول أن يبطل، أن يقارن بين الرؤيتين. هذا الأسلوب وهذا الطرح والبرهنة الدقيقة العلمية على الأفكار والنتائج التي نؤمن بها نحن كأمة موحدة مؤمنة تؤمن بالنبوة والإمامة والعدل والمعاد وجميع أصول الدين الخمسة. هذا الطرح وهذا التسلسل في الموضوعات بدأ يتسلسل إلى أن يصل إلى آخر النتائج التي يريد أن يعرضها هذا الكتاب. هذا الطرح قد لا تجده في بعض الكتب التي تدرس الآن، التي يدرسها بعض الطلاب. انطلاقاتها انطلاقات مباشرية، يعني لا توجد فيها تهيئة. هذا الكتاب فيه تهيئة في الطرح، يهيئ الطالب، ينطلق به انطلاقة غير مباشرة. اما اذا جئنا مثلا الى كتاب الباب 11، الكلام في اثبات وجود الله واثباته هو الدليل عليه كذا 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 مباشرة، النبوة وهي كذا كذا كذا، بينما نجد ان الشيخ المصباح في كل فصل يضع مقدمة تهيئ الطالب للشروع في هذه المباحث. وهذا طرح علمي جيد. ايضا قلنا نوعية البراهين التي اختارها الشيخ المصباح والتي طرحت في هذا الكتاب، براهين موفقة، وحاول ان يضع البراهين العقلية ويطعمها احيانا بالبراهين النقلية بالادلة النقلية. ومن جملة الحسنات من ناحية البراهين ان الكتاب يحاول ان يطرح البراهين التي تكون اصولها موافقة لاخر النظريات العقلية. مثلا وضح الفكرة، احيانا تجد بعض الادلة التي تساق لاثبات نتيجة عقائدية يكون برهانها يعتمد على مقدمات فلسفية هي باطلة. يعني جاء علماء وأبطلوا تلك المقدمات الفلسفية، تجد تلك الكتب القديمة تطرح البرهان على أساس مقدمات فلسفية قديمة، الآن النظريات الجديدة الفلسفية أبطلتها. بينما حاول هذا الكتاب، كتاب دروس في العقائد، ان يطرح البراهين التي تعتمد على مقدمات فلسفية هي الان الصحيحة في نظر العلماء. قد نجد هنا وهناك خدشة في وتأمل، لكن الاعم الاغلب اقول اذا هذا الكتاب لانه وضع وألف متأخرا في عهد وفقت النظريات الفلسفية لأن تصل إلى النظريات الصحيحة، النظريات البرهانية العقلية، وتبطل النظريات السابقة، هذا الكتاب حاول أن تكون مقدماته التي تعتمد عليها النتائج مقدمات تعتمد على نتائج وعلى أمور لا يوجد فيها خدشة. الميزة الثالثة بلحاظ موضوعات الكتاب أن هذه الموضوعات تتصف بالمقارنة، ولهذا يصح أن نسمي بعض موضوعات هذا الكتاب بالأصول المقارن. هناك علم يسمى العلم المقارن. ما معنى العلم المقارن؟ فيقال الأصول المقارن، الفقه المقارن. ما معنى الأصول المقارن؟ الأصول المقارن مثلا نأتي إلى أصول الشيعة الإمامية في علم الأصول، علم الأحكام، أصول الشيعة الإمامية نعرضها ونقارنها مع أصول مثلا المذهب الوهابي، أصول المذهب الحنبلي، أصول المذهب المالكي، أصول المذهب الأشعري، أصول المذهب المعتزلي. نعرض هذه الأصول ونقارن فيما بينها، ننظر ما هو القوي، ما هو الصحيح، ما هو الضعيف. ولهذا تجد أن السيد الحكيم محمد تقي الحكيم عنده أصول الفقه المقارن، يقارن بين النظريات الأصولية على مختلف المذاهب الإسلامية. ايضا عندنا الفقه المقارن. الفقه المقارن يعني نعرض النظريات الفقهية الامامية مع النظريات الفقهية الشافعية مع النظريات الفقهية الحنبلية مع النظريات الفقهية المالكية، ونقارن فيما بين هذه النظريات، ننظر ما هو الصحيح، ما هو القوي، دليل هذه النظرية، دليل تلك النظرية. هذا يسمى العلم المقارن، نقارن بين الموضوعات المسائل وبين علوم المسائل. هذا الكتاب يتصف في بعض جوانبه بهذا النوع من المقارنة، تجد انه مثلا في بحث التوحيد، عندما نتطرق الى توحيد الله سبحانه وتعالى يحاول ان يطرح مقارنة بين النظرة الموحدة وبين النظرة غير الموحدة المسمى بالنظرة المادية، فيقول عندنا نظريتان او رؤيتان، رؤية الهية يعني تؤمن بوجود اله، ورؤية مادية يعني لا تؤمن الا بالمادة، فيعقد مقارنة بين النظريتين ثم يقيم براهين لابطال تلك النظرية المادية ويثبت صحة النظرية والرؤية الالهية. في بحث الصفات مثلا، في بحث الصفات هناك تعقد مقارنة حول نظرية الصفات، هناك نظرية اشعرية، هناك نظرية اعتزالية معتزلية، هناك نظرية امامية، نظرية التشبيه وهي نظرية الاشاعرة، نظرية التعطيل نظرية المعتزلة، نظرية الاعتدال نظرية الامامية، ونظرية اهل البيت عليهم السلام. نعقد مقارنة بين هذه النظريات الثلاث. اذا جئنا مثلا الى مبحث الامامة، نعقد مقارنة بين نظرية الامامية التي تؤمن بفكرة الامامة ونظرية الشورى التي لا تؤمن بفكرة الامامة. الكتاب في بعض جوانبه حاول ان يطرح موضوعاته بنحو المقارنة فيما بين النظريات، وهذا منهج علمي دقيق جدا. كان السيد البروجردي رحمة الله عليه يهتم بهذا النحو من العلوم، ولهذا كان يقول ان المجتهد ليس فقط يكون مجتهدا فيما يعتقد به هو، بل عليه ان يكون مجتهدا في علم الاخرين. انا اذا اردت ان اكون فقيها علي ان اكون مجتهدا في مبادئي وافكاري الفقهية، وان اكون مجتهدا في افكار الاخرين حتى اعرف مدى صحتها ومدى قوتها ومدى ضعفها. وهذا قليل تجده من علمائنا من يكون متسما بهذه الشمولية والإحاطة. ولهذا الشيخ الآخون صاحب الكفاية كان في مجلس الدرس يلقي على طلابه في المسجد درس الأصول الخارج، وكان يتطرق إلى مبحث هل ان النهي عن شيء يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد، بحث اصولي اذا نهى الشارع عن شيء فهل يقتضي ان يكون فاسدا ام لا اذا وقع؟ كان يبحث هذه المسألة. مثلا حتى انا اوضح الفكرة، مثلا اذا جاء الشارع وقال لا يجوز البيع وقت النداء يوم الجمعة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا يجوز البيع، فلو جاء انسان وباع شيئا وقت النداء، هنا هذا البيع فاسد او غير فاسد؟ هنا الشارع نهى عن هذا البيع، لكن لو وقع هل يكون فاسدا هذا البيع او يكون صحيح؟ هذه مسألة كان يبحثها الشيخ الآخر صاحب الكفاية في مجلس الدرس. كان مفتي الدولة العثمانية آنذاك يسمع بي الشيخ الآخند وأنه عالم في النجف الأشرف، فجاء إلى النجف يزور مرقد الإمام علي عليه السلام، فدخل مجلس درس الشيخ الآخند وكان لا يعلم الشيخ الآخند، يعني ولي وما كان الوضع مرتب أساسا، لا دخل والجميع تفاجأ من وجود هذا المفتي، كان سنيا. الشيخ الآخوند لمح وجوده وعرف انه موجود، ولانه كان على منبر فلمح وجود فلان دخل، ربما صارت فوضى او كذا واستغراب، فعلم بوجود فلان ابن فلان. مباشرة الشيخ الآخوند حول بحثه إلى هذه المسألة، عفوا هو ما كان يتطرق إلى هذه المسألة، كان يتطرق إلى بحث، هو مباشرة انتقل إلى هذا المبحث أن النهي عن شيء هل يقتضي الفساد أو لا. على كل حال فقام يطرح نظرية أبو حنيفة، يطرحها ببيان جميل ثم يشكل عليها على نظرية على نظرية وأفكار أبي حنيفة ويشكل عليها، حتى استغرب الجميع. فجأة تحول إلى هذا المبحث وعرض نظرية أبي حنيفة، ثم بعد ذلك قام يشكل عليها، هذا توسع وشمولية. على كل حال هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، حاول الشيخ المصباح أن يضع ترابطا بين السلوك العلمي والسلوك العملي بالنسبة لموضوعات هذا الكتاب، سوف نجد إن شاء الله خصوصا في مبحث المعاد أن الشيخ المصباح حاول أن يؤصل الفكرة العلمية ثم يبين أبعادها العملية الأخلاقية الاجتماعية الثقافية التربوية العائلية النفسية في بعض الأحيان. إذن لم يجعل هذا الكتاب كمنهج عقائدي جاف فقط مباني علمية ونظريات صرفة، حاول أن يطعمها بسلوك عملي للإنسان. إذا آمن بفكرة العدل، إذا آمن بفكرة البداء، إذا آمن بفكرة الإمامة، إذا آمن بفكرة المعاد، إذا آمن باليوم الآخر، ماذا يترتب على سلوك الإنسان العملي؟ سوف نجد أن الشيخ المصباح يقول الذي لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بالبداء، لا يؤمن بالنبوة، سلوكه العملي يكون كذا، بينما الذي يؤمن بهذه الأمور يختلف سلوكه العملي. إذن يحاول أن يطعم هذه الأبحاث ويجعلها مرتبطة بالسلوك العملي، فليست فقط سلوكا نظريا علميا، لا، يبين صلة هذه النظريات العلمية والأفكار العلمية وهذه الأصول صلتها بالأمور العملية. ولهذا يبين معتقد الإنسان وسلوك الإنسان العملي. يعني إذا آمن بالله ما هو سلوكه العملي، وإذا آمن وأنكر وجود الله وآمن بالمادة ماذا سوف يكون سلوكه العملي، إذا آمن بالنبوة ما هو سلوكه العملي، وإذا لم يؤمن بالنبوة ما هو سلوكه العملي الحياتي الاجتماعي التربوي النفسي الأخلاقي. وهذه ميزة مهمة. كثير من الطلاب يقول ندرس العقائد لكن ما هو ثمرته في حياتنا العملية؟ فقط ندفع شبهات؟ لا، سوف يأتي إن شاء الله أن هناك ترابطا بين العقائد وبين السلوك العملي. أساسا العقائد يمثل سلوكا عمليا للإنسان، يعني ينعكس بعبارة أخرى أدق، هذه السلوك، لا أقول سلوك، هذه الأفكار العلمية والإيمان بهذه النظريات العقائدية لها انعكاسات كبيرة جدا على واقع الإنسان العملي وعلى معيشته العملية وعلى سلوكه العملي وعلى أيديولوجيته العملية. وهذا ما سوف يأتي بيانه، أن الرؤى الأيديولوجية وثيقة عن الرؤى الكونية. عملك أيها الإنسان يحدده معتقدك، اعتقادك يرسم لك الخطة العملية، فكرك يبين لك الطريق العملي، جميع أعمالنا كلها تنبثق وتتولد عن الرؤى والمعتقدات التي نؤمن بها. حاول الشيخ المصباح أن يدمج بين هذين العنصرين، عنصر الواقع العلمي وعنصر الواقع العملي. وهذه ميزة لا تجدها في كثير من الكتب. تجد هناك كتب فقط تطرح لك الأفكار العقائدية، انعكاساتها العملية لا تبرزها، لا تبينها، لا تفصح عنها، بخلاف هذا الكتاب. الأمر الخامس والأخير، حاول هذا الكتاب أن يتطرق إلى موضوعات حديثة، يعني لم يقتصر على الرؤية وعلى الموضوعات ذات الصلة بالأفكار الإسلامية، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، إنما حاول أن يتطرق حتى إلى أفكار غير المسلمين، أفكار غربية، الأفكار المادية، النظريات الغربية، حاول أن يطرحها. وهذه المنهجية لا تجدها في بعض الكتب، لا توجد هناك، مثلا لا يوجد في كتاب الباب الحادي عشر بحث النظرية المادية، بحث النظرية الديلاكتيكية الميكانيكية الحركية، الشيخ المصباح حاول أن يضعها وأن يدرسها وأن يطرح الإشكالات التي عليها. ولهذا هذا الكتاب يجعل الإنسان أن يعيش في جو الثقافة العصرية للعقائد، لا يقتصر على ثقافة عقائدية محددة، يحاول أن ينطلق إلى دراسة بعض العقائد ويحاول أن يرى أنها صحيحة أو غير صحيحة بمستواه، لا أنه الآن هو في أول مرحلة يأخذ كتاب بسم الله ما شاء الله ويقوم يقرأ به. لا، أيها الإنسان، إذا لم تكن عندك حصانة لدفع الشبهات لا تقرأ كل كتاب، اقرأ الكتاب إذا لم تكن تتأثر به، وإذا تأثرت وإذا راودتك شبهة مثلا عليك مباشرة أن تسأل من هو أعلم منك وفوق كل ذي علم عليم. هذه أهم الخصوصيات التي يمتاز بها كتاب دروس في العقيدة الإسلامية. ويا لها من خصوصيات، وما أروعها من خصوصيات. فبالتالي سوف نجد إن شاء الله روعة ومتعة في دراسة هذا الكتاب. نعم، هناك بعض الموضوعات وبعض الأبحاث سلسة، لكن هناك بعضها معمقة، هناك بعضها تحتاج إلى دقة. ولهذا سوف تجد أن بعض الدروس هو درس واحد نأخذه في حصتين في ثلاث حصص. هذا كله فيما يتعلق بالتمهيد الأول، وهو فيما يتعلق بخصائص هذا الكتاب. التمهيد الثاني حول ذكر الفرق بين ثلاثة أبحاث عقلية. البحث الأول البحث الفلسفي، والبحث الثاني البحث المنطقي، والبحث الثالث البحث العقائدي الكلامي. ربما يكون هناك خلط بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي والبحث العقائدي الكلامي، فيقال جميع هذه الأبحاث أبحاث عقلية. ولهذا نجد أن الأبحاث على قسمين، أبحاث عقلية وأبحاث نقلية. الأبحاث العقلية كمباحث الفلسفة وكمباحث الكلام وكمباحث المنطق، وعندنا أبحاث نقلية كمباحث اللغة والأدب والشعر والبلاغة والصرف، هذه أبحاث نقلية. البحث الكلامي، البحث الفلسفي، البحث العقائدي، البحث المنطقي، أبحاث عقلية، لكن يوجد بينها فرق. ما هو الفرق؟ الفرق من ناحيتين، من ناحية المنهج الذي تعتمد عليه هذه المباحث، والفرق الثاني من ناحية موضوع هذه الأبحاث وهذه العلوم. أما فيما يتعلق بالناحية الأولى، البحث الفلسفي منهجه الذي يعتمد عليه في تأسيس النتائج وقبول النتائج ورفض النتائج هو المنهج البرهاني العقلي، فهو لا يقبل إلا البرهان، لا يقبل إلا الدليل البرهاني اليقيني. إذن المنهج الذي يعتمد عليه علم الفلسفة هو البرهان، منهج البرهان ومنهج الدليل العقلي. بينما إذا جئنا إلى البحث العقائد الكلام فإن منهجه منهج عقلي برهاني تارة، ومنهج روائي نقلي تارة أخرى. تجد أننا إذا أردنا أن نثبت وجود الله لا نثبت وجود الله من خلال الآيات القرآنية، ولا نثبت وجود الله من خلال الأحاديث والروايات. لماذا؟ لأن هذا إنسان ملحد بعد، لم يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة، فلا أستطيع أن أقول له قال الله تعالى قل هو الله أحد، أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه بعد لم يؤمن لا بالله ولا بالرسول. إذن علي أن أقوم بإثبات وجود الله والنبوة من خلال ماذا؟ من خلال الدليل العقلي البرهاني. نعم، إذا ثبت عنده وجود الله وثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي، أستطيع أن أثبت له الإمامة من قول الله سبحانه وتعالى إني جاعلك في الناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فأثبت الإمامة من خلال القرآن، لأنه آمن بالنبي وآمن بالقرآن وآمن بالله، فأثبتنا الإمامة من الدليل النقلي وهو القرآن. أو نثبت الإمامة وأن الإمام هو علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. إذن بعض الأبحاث الكلامية، بعض الموضوعات الكلامية لا نثبتها إلا من خلال الدليل العقلي، وبعضها يمكن إثباتها من خلال الدليل الروائي النقلي. بينما الأبحاث الفلسفية منهجها دائما عقلي، أما البحث المنطقي فمنهجه عقلي تارة واستقرائي. ولهذا ندرس البرهان وندرس الاستقراء وهو التتبع، كما درسنا ذلك في علم المنطق. الناحية الثانية هو أن الفرق بين البحث الفلسفي والبحث الكلامي والبحث المنطقي من ناحية الموضوع، بمعنى المحور الذي يعتمد عليه، أو عفوا المحور الذي يدور حوله البحث الكلامي والبحث المنطقي والبحث المنطقي والبحث الفلسفي. المنطق يهتم بماذا؟ ما هو موضوعه؟ ما هو اهتمامه؟ المنطق يهتم ببحث التعريف والاستدلالات والحجة، كما قرأنا ذلك في المنطق. فلهذا قلنا في المنطق أن موضوع علم المنطق ما هو؟ القول الشارح، وهو التعريف الذي يعني الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري. والبحث الثاني هو الاستدلال والحجة الذي يعني الانتقال من المعلوم التصديقي الى المجهول التصديقي. اذا علم المنطق يهتم ببابين، باب التعريف وباب الاستدلالات والحجج والبراهين. بينما البحث الفلسفي يهتم بالوجود، بمطلق الوجود. ولهذا الفلسفة ماذا عرفوها؟ العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود. يعني كل ما يتعلق بالوجود يهتم به الفيلسوف، يثبت ان هذا الوجود علة او معلول، فيقول الوجود علة، الوجود معلول، الوجود ممكن، الوجود واجب، الوجود حادث، الوجود قديم، الوجود اصيل، الوجود اعتباري. يبحث فيما يتعلق بامور الوجود، القدم، الحدوث، العلية، المعلولية، الامكان، الوجوب، يبحث عن هذه الامور الوجودية. مطلق الوجود. بينما البحث الكلامي يهتم بامور معينة، لا يهتم بمطلق الوجود واحوال الوجود، لا، امور معينة. يهتم بمبحث التوحيد ومبحث النبوة ومبحث الامامة ومبحث العدل ومبحث النبوة. يهتم بامور خاصة. وبعبارة اخرى، علم العقائد والبحث الكلامي يهتم باصول العقيدة، ولا شغل له العلية، ابحاث العلة، ابحاث المعلول، ابحاث القديم، ابحاث الحادث، ابحاث الواجب، ابحاث الممكن، ابحاث الاعتباريات، ابحاث الحقائق والاصالة. هذا يهتم به الفيلسوف. الفيلسوف يأتي ويقول هذا الوجود واحد او كثير، هذا الوجود اصيل او اعتباري، هذا الوجود علة او معلول، هذا الوجود قديم او حادث. هذه الاسئلة من يجيب عليها؟ الفيلسوف. اما العقائد والكلام والبحث الكلامي فهو يقول لك الله لا شريك له واحد، والنبي موجود، والامامة موجودة، والله عادل، وان يوم القيامة حق. هذه الامور يبحثها علم الكلام. اذن هناك فرق بين البحث الكلامي والبحث المنطقي والبحث الفلسفي. اشير الى نقطة سريعة جدا، وهي اننا في الفلسفة ايضا نبحث عن وجود الله وعن صفات الله سبحانه وتعالى. في الفلسفة هناك، اذا درستم بداية الحكمة للعلامة الطباطبائي، هناك بحث يرتبط باثبات وجود الله سبحانه وتعالى واثبات صفات الله سبحانه وتعالى. اذا ما الفرق بين علم الفلسفة وعلم العقائد؟ نقول علم الفلسفة فقط يهتم باثبات وجود الله وصفات الله، بينما علم الفلسفة لا يبحث عن المعاد، عن يوم القيامة، عن النبوة، عن الامامة. بينما في علم الكلام نبحث وجود الله ونبحث عن صفات الله وعن النبوة والإمامة والمعاد والعدل الإلهي. ولهذا يقسمون الإلهيات إلى قسمين: إلهيات بالمعنى الأعام وإلهيات بالمعنى الأخص. الإلهيات بالمعنى الأعام ترتبط بمباحث الفلسفة، لأنها تبحث عن مطلق الوجود مهما يكن هذا الوجود، وجود الله أم وجود غير الله، هذا تبحث عنه الفلسفة. بينما علم الكلام يبحث عن الإلهيات بالمعنى الأخاص، يعني لا يبحث عن مطلق الوجود، يبحث فقط وفقط عن وجود الله سبحانه وتعالى وما يرتبط به من مبدأ وعدل وإمامة ونبوة وما شابه ذلك. ولهذا علم العقائد يسمى بعلم الإلهيات بالمعنى الأخص، والفلسفة بعلم الإلهيات بالمعنى الأعم. ولهذا بداية الحكمة الإلهية يقال الحكمة الإلهية. لماذا سميت بالحكمة الإلهية؟ لأن أحد موضوعات الحكمة الإلهية هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. الحكمة عن الفلسفة يأتي إن شاء الله بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.